فتاوى رمضان.
فتاوى رمضان برنامج يجمع المفتي بالمستفتي.
فتاوى رمضان
يأتيكم في مثل هذا الوقت من كل يوم في هذا الشهر الفضيل
رمضان.
نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم على هاتف البرنامج 01-405-2999 وعلى الفاكس 01-442-5533. فتاوى رمضان.
فتاوى رمضان.
فتاوى رمضان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل الخير. نحييكم في حلقة جديدة ومباشرة من برنامجكم فتاوى رمضان، الذي نتلقى من خلاله أسئلتكم واستفساراتكم لنطرحها على أصحاب الفضيلة العلماء. معنا في هذه الحلقة صاحب المعالي الشيخ عبد المحسن بن ناصر العبيكان، فحياكم الله شيخ عبد المحسن.
بارك الله فيكم وأعانكم وسددكم
وإياكم. نبدأ على بركة الله حلقة هذا اليوم التي يسعد بصحبتكم فيها مستمعين الكرام، كل من الزملاء من التنفيذ على الهواء ماجد الهمش، وفي تنفيذ الفترة يوسف الهيدي، من المتابعة فهد المعثم، ومن الإعداد والتقديم محدثكم عبد الله الأسمري. هذه تحية في مطلع حلقتنا من زميلي المخرج عبد الحكيم البريك. نبدأ بأولى الاتصالات في هذه الحلقة، ومعنا أم عمر على الهاتف من جدة. تفضل يا أم عمر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
عليكم
ورحمة
السلام
الله وبركاته.
ورحمة الله وبركاته. كل
عام وأنتم بخير.
وأنت بخير. تفضل يا أم عمر بسؤالك.
قال لي يا شيخ كلمة حلفة، تعتبر حلفة هذه أولى؟
أعيد السؤال
يا أخي الكريمة.
الكلمة حلفة، أنا قلت حلفة إذا أهل حاجة لا أعملها.
طيب
تعتبر حلفة هذه يمين أو لا؟
سؤال آخر أم عمر.
لا شكرا.
شكرا لك. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فسؤال الأخت الكريمة تقول: لو قال الشخص أنا حالف، أو قالت هي أنا حالفة أن لا أفعل كذا مثلا، هل يعتبر هذا يمينا؟ ذهب بعض العلماء إلى أن هذا يعتبر من اليمين، فينبغي للمسلم إذا قال أنا حالف بأن لا أدخل بيت فلان مثلا أنه يعتبره يمينا، وإن حلف فعليه كفارة يمين احتياطا، وإن كانت المسألة فيها خلاف، لأن أنا حالف هو إخبار بما حصل في الماضي، هل هو حلف فعلا أو لا. فمنهم من يقول هو لم يحلف أصلا عندما قال أنا حلفت وهو لم يحلف، ومنهم من قال بل هذا يعتبر في حكم اليمين. والاحتياط للمسلم
نعم.
أنه إن حلف في هذه الحال أن عليه الكفارة، والله أعلم.
أثابكم الله شيخ عبد المحسن. يسأل الكثير من يعني يجرون عمليات زراعة الكلى، وينصحهم الأطباء خصوصا في الأشهر الأولى بعدم صيام شهر رمضان المبارك، يسألون هل يقضون هذه الأيام أم يطعمون أم ماذا يفعلون؟
بالنسبة لمن زرع كلية فإنه بإذن الله عز وجل سوف يشفى ويستطيع بعد ذلك أن يصوم. فمن كان حاله حال من كانت حاله حال من إذا زرعت كليته شفي بعد فترة واستطاع أن يصوم، فعليه أن يفطر ثم بعد ذلك يقضي. أما من قال له الأطباء إنه لا يرجى لك بر ولا تستطيع بقية حياتك أن تصوم، فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا كيلو ربع إذا كان من الأرز أو غيره من الأطعمة إلا البر، فالبر له خصوصية يكفي نصف الكمية. أما بقية الأطعمة فكيلو وربع يكفي عن كل يوم، لكن لا يطعم إلا بعد انتهاء اليوم أو بعد انتهاء الشهر لجميع الأيام التي أفطرها، ولا يطعم قبل الأيام التي سوف يفطرها، لأنه لم يأتي موجب هذه العبادة وموجب الكفارة، فلا يصح كما نص عليه أهل العلم ومنهم ابن رجب في قواعده، والله أعلم.
أثابكم الله الشيخ عبد المحسن. معنا على الهاتف أم حنين من الرياض، تفضل يا أم حنين.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله يا شيخ أنا عايز أسأل بس حضرتك، أنا إجت مبارح العادة الشهرية بعد الفجر، نزلت بس علامة بسيطة وإلى الحين ما نزل شيء، فأنا عايز أعرف أصلي ما صليش أو أصوم أو ما صومش.
نعم، سؤال آخر أم حنين.
صمت يا أختي أم لم تصومي؟
أنا صمت، أنا نويت الصيام وما أفطرت حتى الحين.
إذا صيامك صحيح إن شاء الله، لأن هذه القطرة لا تعتبر حيضا، فالحيض ما استمر يوما وليلة عند كثير من أهل العلم، ومنهم من قال لا حد لأقله، لكن كما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية، لكن مثل هذه القطرة والمدة اليسيرة لا يمكن أن يكون عادة تمنعك الصلاة والصوم، فصلي واستمري في صلاتك، تقبل الله منا ومنك ومن جميع المسلمين.
شكرا يا شيخ.
شكرا لك يا أم حنين. شيخ عبد المحسن، الأخ عبد السلام مصطفى عثمان من الرياض بعث بهذا الفاكس فيه مجموعة من الأسئلة. في أحد الأسئلة يقول: توفي والدي منذ مدة ووالدتي على قيد الحياة، والدتي على قيد الحياة في السودان، لكنها كبرت ولا تستطيع الصيام، ولدي الرغبة في الإطعام نيابة عنها هنا في الرياض، هل بالإمكان إطعام المساكين يوميا أو بعد نهاية الشهر أو مقدما، وكم قيمة الإطعام بالريال السعودي؟
أما بالنسبة لكون والدته كبيرة لا تستطيع الصيام، فله أن يطعم عنها، لكن بشرط أن يعلمها بذلك وأن تكون عالمة، لأن هذه عبادة من العبادات تحتاج إلى النية، كما في الحديث الصحيح المشهور حديث عمر رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، كما قاله صلى الله عليه وسلم. فلا بد من نية من المطعم عنه، فلا بد أن يخبرها بأنه سوف يطعم عنها، هذا أولا. ثانيا، لا يصح أن يطعم عن الأيام التي لم تفطرها بعد، بل عليه أن يطعم وأن يكفر بعد نهاية كل يوم أو بعد نهاية الشهر، يطعم عن الأيام التي أفطرتها جميعها، عن الأيام التي أفطرتها جميعها. ثم إنه لا بد من الإطعام، ولا يصلح أن يدفع القيمة، لكن لو وجد جمعية يتولون شراء الطعام وتوزيعه عنه فلا بأس بذلك. أما هو يدفعها للفقراء مباشرة، أن يدفع القيمة للفقراء مباشرة، فهذا لا يصح، بل لا بد من الإطعام، لأن النص ورد في الإطعام ولم يأتي نص في دفع القيمة بالنسبة للكفارات، والله أعلم.
نعم، يقول في سؤاله أيضا شيخ عبد المحسن: هل يمكن إهداء والدي المتوفى إطعام مساكين لمدة 30 يوما حتى يكون كمن صام مع المسلمين؟
بالنسبة للصدقات عن الأموات فهي مشروعة جائزة مقبولة إن شاء الله، فمن أهدى طاعة.
نعم، يبدو أن الاتصال انقطع مع الشيخ عبد المحسن، سنحاول التواصل معكم مستمعين الكرام ومع صاحب المعالي الشيخ عبد المحسن بن ناصر الأبيكان المستشار في الديوان الملكي، وهو ضيف حلقة هذا اليوم. نتلقى المزيد من أسئلتكم واستفساراتكم المتعلقة بشهر رمضان المبارك ليجيب عنها الشيخ عبد المحسن. كنا طبعا قد سألنا قبل قليل الشيخ وانقطع بيننا وبينه الاتصال، وهو يجيب عن سؤال الأخ الكريم الذي يقول: هل يمكن أن أهدي والدي المتوفى إطعام مساكين لمدة 30 يوما حتى يكون كمن صام مع المسلمين؟ ويبدو أن الشيخ عبد المحسن معنا الآن ليستكمل الإجابة. تفضل شيخ عبد المحسن.
نعم، نقول إنه يجوز أن يهدي ثواب الطاعة والعبادة للأحياء والأموات، فقد نص الفقهاء رحمهم الله من الأنبياء وغيرهم قالوا: وكل عبادة فعلها وجعل ثوابها لحي أو ميت نفعه ذلك. وقد اختلف العلماء في الصلاة هل وقراءة القرآن هل يجوز إهداؤها أو لا، واتفقوا على أن العمرة والحج والصدقة تصل بإذن الله، وإنما اختلفوا فيما عدا ذلك. والصحيح الذي نص عليه جمع من الفقهاء من الحنابلة وغيرهم، وهو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك تلميذه ابن القيم، وقد ذكر الأدلة، وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، أنها تصل جميع العبادات إلى الأموات أو الأحياء لمن أهدى ثواب تلك العبادات إليهم. وذكر الإمام ابن القيم في كتابه الروح، ذكر الأدلة التي استدل بها هو وشيخه شيخ الإسلام ابن تيمية أدلة كثيرة واضحة جلية في أن العبادات تصل جميعها لمن أهديت إليه، سواء كان من صلاة أو صوم أو طواف أو حج أو عمرة أو صدقة. فنقول للسائل الكريم: يجوز أن يهدي هذا الثواب لأبيه الميت، وإن شاء الله يتقبل الله ذلك منه، والله أعلم.
أثابكم الله شيخ عبد المحسن. معنا على الهاتف الأخ حمادي من الرياض. تفضل أخي. تفضل أخي حمادي.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
ونسترجع عندي سؤال واحد بس للشيخ.
نعم. تفضل أخي تفضل.
أخوي احنا أنا سواق تريلر شغال خارجي يعني.
نعم.
قاعد نتعرض للمشقات، وأحيانا يعني قاعد نفطر بشهر رمضان.
نعم.
هذا كيف مثلا أدي ولا؟ طبعا سفرنا بشكل دائم.
طيب واضح يا أخي حمادي.
لكن يا أخي الكريم، أنت لك بيت
أخي حمادي
في بلد معين؟
نعم نعم، أنا من سوريا.
نعم، يعني لك أهل موجودون في بيت محدد؟
نعم
نعم. طيب
طيب، شكرا لك يا أخي حمادي، ستسمع الإجابة الآن من الشيخ عبد المحسن.
بالنسبة لسؤال الأخ الكريم، هو يقول إنه يعمل سائقا لتريلة. نعم. ودائما يتنقل في هذه التريلة ويحصل عليه المشقة في السفر، هل يجوز له أن يفطر أم لا؟ ونقول: أما بالنسبة لحال السائل الكريم فلا يختلف أحد من أهل العلم في أنه يعتبر مسافرا، وله أن يفطر، وله أن بل يسن له القصر والجمع بين الصلاتين المجموعتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في وقت إحداهما، يشرع له ذلك، ويسن له أن يترخص برخص السفر كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن كما يكره أن تؤتى معاصيه. إنما اختلف العلماء في من ليس له إقامة في بلد معين، كمن أهله في سفينة ودائما يتنقل هو وأهله في هذه السفينة. وذكر الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أن مثل هذا يعتبر مسافر، وإن كان جمع من الفقهاء قالوا إن الذي ليس له مكان إقامة لا يعتبر مسافرا، بل لا يترخص برخص السفر، قالوا لأنه ليس له مكان إقامة. ولكن اختار الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أن مثل هذا يعتبر مسافرا، متى ما تحرك من مكان إلى آخر فهو مسافر. وعلى كل حال ربما لا يوجد اليوم شخص بهذه الصفة، فالناس وإن كانوا يعملون إما في قيادة الطائرات أو في قيادة السيارات أو نحو ذلك، أو الذين من طاقم الطائرة، كل هؤلاء لهم سكن ولهم أهل في مكان معين. فإذا يتفق الفقهاء رحمهم الله في من هذه حاله بأنه يعتبر مسافرا إذا سافر من بلده إلى بلد آخر، ولو أطال السفر، ولو أقصد ولو أطال السفر أي في الطريق والتنقل، مثل ما ذكر السائل الكريم أنه يتنقل من بلد إلى بلد، يقود تريلة وينتقل من بلد إلى بلد ويكثر السفر، وربما لا يقيم في بلده عند أهله إلا مدة يسيرة، وهذا يعتبر عند جميع أهل العلم من المسافرين، فيجوز له الترخص برخص السفر من الجمع والقصر والإفطار في نهار رمضان، والله أعلم.
أثابكم الله شيخ عبد المحسن. هو أيضا هو يسأل يقول يعني يقضي الصيام بعد ال
نعم. لابد من قضاء الصيام، فالمسافر إذا أفطر فإنه يقضي بعد ذلك، وكذلك من أفطر لمرض أو مشقة شديدة فإنه بعد أن تزول هذه الحالة من المشقة والمرض والسفر يقضي بعد ذلك ما فات ما أفطره من نهار رمضان، والله أعلم.
أثابكم الله شيخ عبد المحسن. معنا على الهاتف الأخ ناصر من الرياض، تفضل أخي ناصر.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله
وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كل عام وأنتم بخير إن شاء الله.
وأنتم كذلك.
الله يشيبك ويبارك فيك.
الله يحفظك.
تفضل أخي ناصر بسؤال.
بالنسبة يا شيخ زيارة عيادة الأسنان في نهار رمضان من خلع أو ترقيع أو غير ذلك من أمور، وما يترتب على ذلك من نزيف أو دخول شيء من البخار في جوف الصائم، فما حكم ذلك؟ بارك الله فيك.
نعم، سؤال آخر أخي ناصر.
سلامة روحك الله
يحفظك. طيب حفظك الله، تفضل يا شيخ.
بالنسبة لسؤال الأخ الكريم، بالنسبة لمن يذهب إلى عيادة الأسنان في نهار رمضان، فإن كان يثق بأنه لا يدخل إلى جوفه شيء من الماء أو البخار أو الدم الذي يحصل مع عملية تركيب السن أو عملية إصلاح هذه الأسنان، إن كان يثق فإنه لا حرج عليه في ذلك، فخروج الدم من أي مكان سوى دم الحيض لا يعتبر مفطرا على الصحيح من أقوال أهل العلم، إلا الحجامة التي جاء النص الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها، فقد قال أفطر الحاجم والمحجوم، والصحيح أنه ليست العلة في خروج الدم، لأنها لو كانت العلة في خروج الدم لكانت مقتصرة على المحجوم فقط، وما بال الحاجم؟ فالحاجم لم يخرج منه شيء، وإنما هذا نص ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فنقتصر على مورد النص. ولهذا قال فقهاؤنا من الحنابلة وغيرهم، قالوا من خرج منه دم بفصد أو رعاف أو جرح أو نحو ذلك لا يفسد صومه بذلك، وإنما الحجامة فقط هي التي تفطر الحاجم والمحجوم، ولا نعلم علة واضحة لذلك، فإن الحاجم حتى ولو امتص الدم بفمه فإنه كمن يذوق الطعام وكمن يتمضمض للصلاة، إذا دخل إلى فمه شيء ثم مجه وأخرجه لا يفطر بذلك. لكنني أقول إن العادة أن إصلاح السن والعمل في إصلاح السن لا بد أن يدخل ماء كثير وبخار، ولا أظن أنه يستطيع أن يتحرك من دخول شيء إلى حلقه، وأنصح السائل الكريم والسامعين أنهم يبتعدون عن إصلاح الأسنان في نهار رمضان ويكتفون بالليل أو بما بعد شهر رمضان، لأنه قد لا يثق من عدم دخول شيء إلى حلقه، فإن الطبيب لا بد أن يجري الإصلاحات للأسنان بكثرة وضع المواد والماء، فلا يسلم المسلم في إصلاح سنه من دخول شيء إلى حلقه، فيجتنب ذلك والله أعلم.
أثابكم الله شيخ عبد المحسن. معنا الأخ ياسر، تفضل أخ ياسر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أود معرفة مصارف زكاة المال الشرعية في الرياض هنا في السعودية.
طيب، سؤال آخر أخي الكريم.
جزاك الله خير، شكرا.
نعم. بالنسبة لمصارف الزكاة لا تختص ببلد دون آخر، فالله عز وجل في سورة التوبة ذكر مصارف الزكاة الثمانية في قوله عز وجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. هذه المصارف الثمانية للزكاة، والغالب اليوم أنك تصرفها للفقراء والمساكين، فإذا وجدت فقراء في أي بلد فيجوز أن تدفع الزكاة إليهم، إما فقراء أو مساكين. أما نقل الزكاة من بلد إلى آخر فإنه يجوز عند المحققين للمصلحة، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث سعاته ويقبضون الزكاة من الأقطار ثم يأتون بها إليه صلى الله عليه وسلم، ثم يصرفها هو ويدفعها إلى مستحقيها. أما قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ: ثم أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فالمقصود ليس فقراء البلد بل فقراء المسلمين، هذا التأويل هو التأويل الصحيح. فمن أهل العلم من قال: لا يجوز نقل الزكاة من بلد المال إلى بلد آخر، ومنهم من قال: بل تجوز للمصلحة، وهذا مذهب المحققين من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. فأنت يا أخي الكريم ادفع زكاة مالك في البلد الذي فيه المال وتجد فيه فقراء كثر، فلا يخلو بلد من وجود فقراء، فأخرج زكاة مالك في البلد الذي فيه هؤلاء الفقراء، وإن اقتضت المصلحة نقل الزكاة لوجود قريب لك فقير يجوز لك أن تدفع الزكاة إليه، مثل الأخ والأخت والأعمام، يعني دون الأصول والفروع، فلا بأس أن تنقل الزكاة إليهم لأنها على القريب صدقة وصلة كما قال صلى الله عليه وسلم. لكن إذا لم تكن هناك مصلحة فينبغي لك أن تدفع زكاة مالك في على فقراء البلد الذي فيه المال، وأما إذا لم يوجد فقير في البلد الذي فيه المال فاتفق الفقهاء على جواز نقلها إلى بلد آخر. لكن اليوم لا يوجد بلد خلي أو خال من الفقراء والله أعلم.
أثابكم الله شيخ عبد المحسن. معنا على الهاتف الأخ فراس، تفضل أخي فراس.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤالك أخي فراس.
حياك الله. أهلا وسهلا.
شيخ، أنا أهلي مقيمين في جدة وأنا حاليا أعمل في الرياض، ففي الإجازات أنزل إجازات يعني أنزل زيارة لهم في جدة وأجلس يوم يومين وبعدين آتي بعمرة، فأحرم من جدة، هل إحرامي صحيح أو أنه لازم أنا أحرم من الميقات؟
لكن هل كنت في الرياض، لما كنت في الرياض هل نويت في سفرتك هذه العمرة؟
يبدو أن الاتصال انقطع مع الأخ فراس. يا شيخ،
على كل حال نجيب إجابة عامة.
نعم.
هو الأخ يقول إنه يأتي إلى أقارب له في جدة وهو من سكان الرياض، وإذا أتى في بعض الأحيان يريد أن يعتمر فيحرم من جدة. نقول إذا كان قد نوى العمرة وجزم بأنه يعتمر في هذه السفرة وهو في الرياض مثلا، فلا يجوز له أن يتجاوز الميقات إلا بإحرام، لقوله صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. فمن مر على ميقات وهو يريد في سفره ذلك حجا أو عمرة فلا يجوز له أن يتجاوز الميقات إلا بإحرام، فإن أحرم بعد الميقات وجب عليه دم. لكن لو كان مترددا هل سيعتمر في سفرته هذه أم لا، ثم لم يجزم بالعمرة إلا لما كان في جدة، فيجوز له أن يحرم من جدة.
نعم.
والله أعلم.
أثابكم الله شيخ عبد المحسن. آخر متصل أو متصلة معنا الأخت أميرة من الرياض، تفضل يا أخت أميرة.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ أنا اغتسلت قبل رمضان من الدورة الشهرية بثمانية أيام، وليلة رمضان جاءتني الدورة الشهرية مرة أخرى، مع العلم أن الدورة الشهرية عندي مش منتظمة، واستمر ثلاثة أيام، يعني ثلاثة أيام أول أيام رمضان. وبالأمس اغتسلت قبل الفجر لانقطاع الدم وصليت وصمت حتى الساعة 5 عصرا، ثم رأيت الدم مرة أخرى وفطرت، واليوم صمت ولكن لم أرى قصة بيضة، وإنما ليس هناك دم، وإنما الآن رأيت صفرة خفيفة، فهل تعتبر حيضا؟
طيب سؤال آخر أختي أميرة.
لا شكرا.
شكرا لك.
يا أختي الكريمة، تقولين إنه قد أتتك الدورة ثم انقطعت فترة ولو بضعة أيام، فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا حد لمدة الحيض ولا لأقل مدة الحيض ولا لأكثر مدة الحيض ولا لمدة الطهر بين الحيضتين.
نعم.
هذا هو الصحيح الراجح، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. ولذلك ما دام أن العادة رجعت إليك بعد عدة أيام، وهو الدم المعروف دم أحمر أو دم أسود، فإنه يعتبر حيضا إذا استمر يوما وليلة مثلا فأكثر، فإنه يعتبر حيضا. أما إذا رجع هذا الدم مدة يسيرة مثل ساعة أو ساعتين أو نحو ذلك، هذا لا يعتبر حيضا. الحيض لا بد أن يكون في مدة تقارب اليوم والليلة أو اليوم والليلة كما هو رأي جمهور أهل العلم، فلا يعتبر هذا اليسير الذي عاد إليه لا يعتبر حيضا. وبالنسبة للنقاء، نص الفقهاء رحمهم الله قالوا النقاء طهر، وهو انقطاع الدم في زمن الحيض. فلو أن المرأة انقطع دمها يوما كاملا في أثناء مدة الحيض،
نعم،
فإنها تصوم وتصلي بعد أن تغتسل، فإن عاد الحيض أمسكت عن الصلاة والصوم. والله أعلم.
أثابكم الله شيخ عبد المحسن. وصلنا الحقيقة إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، ولنا بكم شيخ عبد المحسن بإذن الله تعالى لقاء في يوم الغد. مستمعين الكرام، وصلنا إلى ختام حلقتنا، تقبلوا تحياتي كافة الزملاء. كان معكم من التنفيذ على الهواء ماجد الهمش، في تنفيذ الفترة يوسف الهيدي، من المتابعة فهد المعثم، ومن الإعداد والتقديم محدثكم عبد الله بن سعيد الأسمري. أخرج هذه الحلقة الزميل المخرج عبد الحكيم البريك. نلتقيكم بإذن الله تعالى يوم الغد، ونتلقى أسئلتكم واستفساراتكم ليجيب عنها صاحب المعالي الشيخ عبد المحسن بن ناصر العبيكان المستشار بالديوان الملكي. فحتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
فتاوى رمضان. نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم على هاتف البرنامج 01-405-2999، وعلى الفاكس 01-442-5533. فتاوى رمضان.